الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكرنا أمس أننا إن شاء الله نقرأ في هذا الوقت وأمثاله من صحيح البخاري، إذ أن هذا الكتاب هو أصح الكتب المصنفة وأفضلها. وقبل ذلك نذكر ترجمة مختصرة لهذا الإمام والباعث له على تأليف هذا المصنف، فهو الإمام الكبير أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري. ولد سنة 94 من الهجرة ببخارى وهي بلده، ونشأ يتيما، أي مات أبوه هو دون الاحتلام، ونشأ يتيما، وكان أبوه من العلماء الورعين، وربته أمه، وحبب إليه العلم منذ الصغر مع ما أكرمه الله به من قوة الحافظة وحسن الذاكرة والذكاء، ورحل في طلب الحديث بعدما سمع من علماء بخارى علماء أهل بلده وزمانه، رحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر. وذكر أنه سمع من 1000 من 1000 شيخ، وأكثر من التابعين وتابع التابعين، استمع عن التابعين وتابع التابعين، وحدث عنه خلق كثير يشق حصرهم ومعرفتهم من الحجاز والعراق وخراسان وما وراء النهر، وكتبوا عنه وما في وجهه شعر، في سن مبكر رحل في سن مبكر، وعلم وحدث كذلك، وكتب عنه كثير منهم قبل أن تكون له لحية، وصنف مصنفات كثيرة أجلها وأفضلها وأنفعها الجامع الصحيح، هو هذا المعروف بصحيح البخاري. ومن مؤلفاته الأدب المفرد، واشترط الصحة في كتابه الصحيح بخلاف غيره من الكتب. ومن مؤلفات الأدب المفرد ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام وبر الوالدين وخلق أفعال العباد والمسند الكبير والتفسير الكبير والأشربة والهبة والتاريخ الكبير والأوسط والصغير والضعفاء وأسامي الصحابة والوحدان والمبسوط والعلل والكنى والفوائد وقضايا الصحابة، غالب هذه الكتب موجود، كثير منها مطبوع وبعضها مخطوط، ومنها ذكره من اعتنى بهذا الشأن. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخرجت هذا الكتاب، أي الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، من نحو 600,000 حديث، وصنفته في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله عز وجل، ما أدخلت فيه إلا ما صح، وتركت من الصحاح لأجل الطول، أي الكثير، والحديث الصحيح لم يذكره حتى لا يطول الكتاب، وما وضعت فيه حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2 ركعات، يستخير الله في وضعه. وقال أيضا: لما طعنت في 16 في 16 سنة، حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء، ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها، رجع أخوه أحمد بأمه، وتخلفت في طلب الحديث في مكة. فلما طعنت في ثمان عشرة سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، اكتب ذلك، قاويل الصحابة والتابعين، وصنفت كتاب التاريخ الذاك في ذلك السن في ذلك الوقت، هو في الحجاز، ومكة والمدينة من الحجاز، وصنفت كتاب التاريخ الذاك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، أي على ضوء القمر كان يكتب في الليالي المقمرة. وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، وقل اسم في التاريخ في كتابه التاريخ، لأنه عبارة عن تراجم، إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب، أي اختصر. وتحري الكتاب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن وقع اتفاقا لا بأس، أما تحري ذلك فلا ينبغي، وقد أثنى العلماء عليه بثناء كثير. ومن توفيق الله للإمام البخاري تصنيف هذا الكتاب العظيم الجامع الصحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري في المقدمة، الفصل الأول في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحيح وبيان حسن نيته في ذلك. قال: اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار التابعين لم تكن مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين، أحدهما إنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك، أي عن كتابة الحديث، كما ثبت في صحيح مسلم: خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكتب عني سوى القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه. وهذا الحديث في مسلم وهو منسوخ، فقد جاءت أحاديث كثيرة في كتابة العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها يكتب لأبي شاه، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتابة، وأحاديث كثيرة في كتابة العلم. قال أهل العلم: النهي كان في بداية الأمر حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، أما بعد أن نزل القرآن واكتمل فجاء الحث على الكتاب بعد ذلك. قال: وثانيهما لسعة حفظهم، أي حفظ الصحابة والتابعين من بعدهم، فلسعة حفظهم وقوة حفظهم لم يكونوا يعتنون بالكتابة. قال: وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار، لما انتشر العلماء في الأمصار، كثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار. فأول من جمع في ذلك، أي الأحاديث والآثار، الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكانوا يصنفون كل باب على حدة، يجمعون الأحاديث المرفوعة وكذلك الأثر الموقوفة، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعده، جمع الأحاديث الصحيحة القوية ومزجه بالآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعده. وصنف أبو محمد عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج بمكة، وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر الأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد بن سلمة ابن دينار بالبصرة، وهؤلاء كانوا أئمة مذاهب، ثم انقرضت مذاهبهم مثل الأوزاعي والثوري وأمثالهم، وشهرت هذه المذاهب الأربعة، إلا كان أوسع منها أكثر عددا من هؤلاء. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المئتين، فصنفوا المسانيد، والمسانيد أن يذكر الصحابي وما له من أحاديث الأسانيد. فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا. ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء، ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا كأبي بكر بن أبي شيبة، فمصنفه على الأبواب الفقهية وله مسند المسانيد. فلما رأى البخاري رضي الله عنه وله لا يقل رحمه الله هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها، وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف، أي أن من ألف ممن سبقه لم يتحرى الصحيح فيما أو الحسن فيما يذكره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآثار عن الصحابة ومن بعدهم. قال: فلا يقال لغثه سمين، والكثير منها يشمله التضعيف، فلا يقال لغثه سمين، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوي عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوي، هو من مشايخ، وذلك فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي قال: أخبرنا يوسف بن يعقوب قال: أخبرنا أبو اليمن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب قال: أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن نعيم سمعت خلف بن محمد البخاري بها يقول: سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن راهوي فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح، نستفيد أن كلام أهل العلم يكون في الاعتبار، ورب كلمة تدل إنسانا على خير عظيم، تكون سببا لحفظ كثير من دين الله سبحانه وتعالى ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قيض من خلقه من شاء لحفظ دينه والذب عنه، والله تكفل بحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، والله خلق الأسباب ومسبباتها سبحانه وتعالى. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح، وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سمعت البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. هذه الرؤيا أيضا من الحوافز والحوامل، وأيضا مما حمله على كتابة هذا. وقال الحافظ أبو ذر الهروي: سمعت أبا الهيثم محمد بن مكي الكشميهيني يقول: سمعت محمد بن يوسف الفربري يقول، والفربري هذا من رواة البخاري، قال البخاري: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتي. سبحان الله، يدل على شدة التحري، وعلى أيضا عظيم صبره، وعلى كثرة عبادته، وعلى عظم وثوقه بالله وتعلقه به. ما من حديث يكتبه إلا ويستخير الله في كتابه، ولذلك جعل الله قبولا عظيما لهذا الكتاب. ويغتسل قبل ذلك، قال: إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وقال أبو علي الغساني في أن الإنسان يتهيأ للتحديث ويتحرى الطهارة عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند تحمله وتلقيه وكتابته والتحديث به. وهكذا أثر عن الإمام مالك أنه كان قبل أن يجلس في مجلس التحديث يتوضأ ويلبس من أحسن الثياب ويتبخر ويجلس يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو علي الغساني: روي عنه أنه قال: خرجت الصحيح، روي عنه البخاري أنه قال: خرجت الصحيح من 600,000 حديث. وروى الإسماعيلي عنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر. وهذا فيه رد على من قوله هذا، فيه رد على الإمام الحاكم رحمه الله الذي استدرك على البخاري وعلى مسلم، أو كذلك لا استدرك، وكثير من استدراكاته لم يصف فيها. أنا عنيت الإمام الدارقطني في كتابه الإلزامات، لأنه له كتاب التتبع، له كتاب الإلزامات، فكان يذكر أسانيد صاحبه الصحيح أو أحدهما، ويقول: يلزمهما أن يخرج ما كان من هذا الطريق من الأحاديث التي لم تذكر في كتابيهما. وهذا لا يلزمهما، لأنهما لم يلتزم إخراج كل الصحيح. فالإمام البخاري، وهكذا مسلم له كلام نحو هذا، فالإمام البخاري يقول: وما تركت من الصحيح أكثر. وأخذ كتابه هذا الجامع الصحيح من 600,000 حديث، وما ترك من الصحيح أكثر. قال الإسماعيلي: لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت فيصير كتابا كبيرا جدا، وهو ترك كثيرا من الصحيح طلبا للاختصار وحتى لا يطول. وقال أبو أحمد بن عدي، وقال أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل: سمعت الحسن بن الحسين البزار يقول: سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وما تركت من الصحيح وتركت من الصحيح حتى لا يطول. قال: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. ترك أحاديث صحيحة كثيرة حتى لا يطول الكتاب. وقال الفربري محمد بن يوسف أيضا: سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق يقول: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. أي هذا يدل على شدة اقتفائه لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولشدة ائتسائه به واقتدائه به. وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي: سمعت الفربري يقول: سمعت نجم ابن فضيل وكان من أهل الفهم يقول، فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي البخاري خلفه. وقال أبو جعفر محمد بن عمر ابن عمرو محمد بن عمرو العقيلي: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة، هذه الأربعة والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. ثم أيضا: كم مر هذا الكتاب على أهل الشأن من أئمة الجرح والتعديل؟ فهذا الكتاب وهكذا المسلم تلقته من أمم القبل إلا أحرف يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره، وكثير ممن تقد من الأحاديث الصواب مع البخاري، يعني الحامل له على كتابة هذا الجامع حين رأى من سبقه ممن كتب الأحاديث والآثار عن الصحابة التابعين ومن بعدهم أنها اشتملت على الصحيح والحسن والضعيف، فأراد أن يكتب كتابا يتحرى فيه الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن اجتمع في سبب تأليف هذا الكتاب حاجة الناس إلى ذلك، وأيضا قبول نصح شيخه قال: لو جمعتم كتابا مختصرا للصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلبه ذلك فأخذ يجمع، إضافة إلى الرؤية التي رآها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.